بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا سيد الدعاة وإمام الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى أزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. أما عنوان محاضرتي فهو كما طلب الإخوة، ولم أراجعهم حقيقة في العنوان، وأعتقد إن لم أكن مخطئا أن العنوان هو طاقات بلا حدود. ولا شك أن المقصود هنا طاقات بلا حدود، يعني طاقة الإنسان. وجميل ما قدم به فضيلة الشيخ في الحديث عن الكون، فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الأكوان والآفاق وذكر الأنفس، كما في قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن نفسك هي عبارة عن كون آخر، هذا الكون من مجراته هو عبارة عن ذرات صغيرة، كذلك الإنسان هو عبارة عن خلايا صغيرة، ويقال أن في جسد الإنسان تريليونات من هذه الخلايا، هذا على الصعيد المادي. لكن هذا الإنسان فيه أيضا فيه العقل الذي جعل الله تعالى له آفاقا في التفكر والنظر والاعتبار والاختبار والتجارب، وجعله ميزة، بحيث أن الإنسان لو لم يكن عاقلا لم يكن مخاطبا، وأن الله تعالى استشهد بالعقل في قول سبحانه: أفلا تعقلون، لقوم يعقلون لقوم يتفكرون. ومن هنا علينا أن نلغي الجفوة المفتعلة بين العقل وبين الدين. الدين جاء ليعزز مكانة العقل، وجاء ليخاطب العقل، ومن تعزيز مكانته ومخاطبته ألا يتوه العقل في المجالات التي ليس منها بسبيل. فالعقل لو ظل يفكر أبدا في القضايا الغيبية أو القضايا الأخروية ما وصل فيها إلى نتيجة ولا ظفر بطائل. لكن إذا فكر العقل في الكون وتسلط على نواميس الكون اكتشف وأبدع وأدرك، ونحن اليوم أمام إبداعات هائلة جدا للإنسان، يعني السيارة والطائرة ووسائل الاتصال المختلفة والفضاء والقدرات الضخمة والنظريات الهائلة، هذا جزء من قدرة الإنسان، وهو أحد الأدلة على عظمة الله جل وعز. فهو خالق الكون، وهو خالق الإنسان والعقل، وهو الذي سلط هذا الإنسان على الكون ليكتشفه. في الغرب عندهم نظريات إغريقية إلحادية أو وثنية تقوم على أساس أن الإله المزعوم كان يحجب المعرفة عن الناس، وأن الناس انتزعوا المعرفة انتزاعا وبغير إرادة الإله المزعوم عندهم. ومن هنا وجد العناد عندهم بين العلم والدين، أصبح العلم نقيضا للدين والدين كذلك. وأيضا في تاريخهم يعني محاكم التفتيش ومحاكمات الذين وصلوا إلى بعض النتائج العلمية وسم أعينهم وقتلهم وإحراقهم أحيانا بالأفران. لكن في تاريخنا الإسلامي أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي هو: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن هنا ليس عندنا شيء نخافه، يعني ما في والله اكتشاف ان احنا نقول والله نخشى ان الناس يكتشفوا شيء يخل بمقدسات الدين عندنا او بحقائق الدين. ابدا، نقول على الانسان ان يفكروا بملء عقولهم فيما يسعهم التفكير فيه، وان يكتشفوا وان يخترعوا. وايضا اي سؤال يمكن ان يوجه الينا فيما يخص ديننا يفترض انه ما عندنا حرج، ما عندنا قلق، ماذا يمكن ان يقول الاخرون عنا، لاننا نعلم أن الذي خلق الكون هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أنزل القرآن، وبالتالي الله سبحانه يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذه منظومة متكاملة ولا ازدراء ولا تناقض بينها. إذن هنا كما في الكون ففي نفس الإنسان هذا الآفاق وهذه الطاقات الهائلة المذهلة. دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. مثل ما تسلط الإنسان على الكون واكتشف وعرف النواميس والسنن والنظريات، كذلك الإنسان يمكن أن يكتشف من نفسه ومن الآخرين نواميس النجاح في الحياة البشرية، وكيف وصل الناجحون إلى ما وصلوا إليه. في كثير من الأحيان حينما نتكلم وخصوصا في مجتمعنا الإسلامي، حينما تكلم عن النجاح سواء كان هذا النجاح تمثل في تجارة أو تمثل في نجاح الإنسان في الوصول إلى وظيفة أو تمثل في نجاح الإنسان في الحياة الزوجية أو في أي أمر من الأمور، حينما نتحدث الغالب أننا أول ما نبدأ به نقول هذا حظ، حظ الحظ. طيب ما هو الحظ؟ هل نعتقد أن الحظ شيء ليس له ناموس، ليس له سنة، أم أن المقصود أن هذا ما قدره الله للإنسان ووصل إليه نتيجة جهده ونتيجة عمله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذا كان أعظم مطلوب وهو رضوان الله تعالى والجنة إنما يحصل بما كنتم تعملون، بما كنتم تعمل، نعم تأهلوا لرحمة الله بأعمالهم، تأهلوا لرحمة الله بأعمالهم. فكذلك ما دونه من المطلوبات إنما يكون من خلال معرفة النواميس والسعي إليها. إذن فكرة الحديث المجرد عن الحظ وأن ضربة حظ يجب أن يتوقف إذا كان يفهم منه أنها صدف ليس لها نواميس تحكمها. وكذلك الحديث عن القدر إذا كان يفهم منه أن القدر هو حجة يحتج بها الإنسان على القعود والكسل فهذا غلط كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، بل أول حديث شوف إيش يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا ماذا تعني؟ أحيانا يكون عندنا انتقائية نفهم أن قوة البدن مثلا أو قوة السلاح، لا، القوة في كل شيء بحسبه. قوة الإيمان مقصودة، قوة الفهم مقصودة، قوة الحجة والبلاغة واللسان مقصودة، قوة الاجتماع، اجتماع الكلمة والوحدة مقصودة. ولهذا قال القوي ولم يحدد نوع القوة حتى يشمل كل ألوان القوة. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وهذا من إعجاز النبوة لما يقول صلى الله عليه وسلم وفي كل الخير. لماذا؟ لأنه لا يراد أن تكون الحياة ميدانا للأقوياء فقط، لا يراد أن تكون الحياة احتفالا بتخريج الأكفاء فقط، لا، الله سبحانه وتعالى جعل في الحياة مكانا حتى للضعفاء وحتى للمقصرين والمعوقين، والدرجة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة هم درجات عند الله حتى في قيم الدين ومعيار الدين. ربنا سبحانه يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ أنهم أورثوا الكتاب، ولاحظ أنه سبحانه اصطفاهم اصطفينا، ولاحظ أنهم من عباده، وهنا النسبة نسبة تشريف. ومع ذلك قال أول ما بدأ قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن هنا علينا أن ندرك أنه لا مجال للصدفة أو الحظ المجرد، وأن القدر جزء منه ومن عمل مما يعمله الإنسان. ولهذا قال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني لا يكون القدر سببا في كون الإنسان يعجز ويترك العمل، ولهذا قال استعن بالله ولا تعجز. وكذلك ألا يأخذ الإنسان نفسه حسرات على ما مضى من الأمور ويكون الفشل السابق سببا في أنه يتوقف عن المحاولة مرة أخرى، وإنما يحاول ويحاول. ما هي أسرار النجاح؟ هذه هي الطاقات بلا حدود. وجدت أنه يمكن ألخص لكم سبع أسرار، سبعة أسرار، ليس على سبيل الحصر وإنما هذا هو ما ورد في ذهني ورأيت أنه من الجميل أن نتشارك فيه. النقطة الأولى اكتشاف النفس والإقبال عليها والإيمان بإمكانية النجاح وأن الفرص بعدد بني آدم. فالله الذي خلق الكون سبحانه مثل ما ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى جعل لكل إنسان لكل مخلوق جعل له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار، هذا حديث صحيح جاء في موضوع التغابن، ذلك يوم التغابن. كذلك نقول كل إنسان في هذه الدنيا جعل الله تعالى له مقعدا في الدنيا للنجاح ومقعدا للفشل، ويصل الإنسان إلى هذا المقعد أو ذاك بجهده وعمله. إذن عليك أن تؤمن بالفرص وأن الله مكنك وأقدرك ووهبك ورزقك، وأن هناك طرق سريعة أيضا للنجاح الناس يتفاوتون فيها، هناك طرق بطيئة، هناك طرق ملتوية، وهناك طرق سريعة يتقنها الناس الذين يحرصون على كسب أوقاتهم. هذه الطرق السريعة للنجاح ليس فيها إشارات ضوئية يتوقف عندها الإنسان، وليس فيها تحديد للسرعة
بلا حدود، أسرع بقدر ما تطيق. ولذلك مثلا لما اجتمع الصحابة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ولم يكن من عادته أن يقول أنا، إلا أن المقام مقام إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم المتعينة. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق منكم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر رضي الله عنه دخل الجنة في غدوة واحدة، مجموعة أعمال عملها ما بين صلاة الصبح إلى الضحى، اجتمعت فيه خصال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح أيضا أن إيمان أبي بكر الصديق وزن بإيمان الأمة فرجح إيمانه بالأمة كلها، ولهذا سمي صديقا أيضا. هذا السرعة، هذا الطاقات بلا حدود، وهذا القدرة هم درجات عند الله. لكن طيب، إذا كان الإنسان لا يطيق ذلك وهيهات أن يطيقه، فإن هؤلاء السابقين ذهبوا بما لا يستطيع من بعدهم أن يصل إليه. إنما من وراء ذلك أيضا أمامهم الكثير من الفرص، ولكن هذه الفرص تتطلب أن يقبل الإنسان على نفسه. أقبل على نفسي فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تقتضي أن الإنسان يترك الفضول، يترك التقحم في خصوصيات الناس. وجدت أن الفضول من أكثر ما يقضي على قدراتنا وإمكانياتنا وأوقاتنا أيضا. الكلام في الآخرين والتدخل في خصوصياتهم والاقتحام، وربما يعرف الإنسان عن زملائه في العمل أكثر مما يعرف عن نفسه، ويعرف عن زوجته أكثر مما يعرف عن نفسه، خصوصا في الجوانب السلبية، وهذا هو الأمر المؤلم. يعني لو قيل له أن يقيم زملائه أو أصدقائه قال هذا بخيل، وهذا كذاب، وهذا سريع الغضب، وهذا كذا وهذا كذا. لكن لو طلب منه أن يتكلم عن عيوبه ما استطاع. قلت يوم من أيام لبعض الإخوة: أحضر ورقة وقلما واكتب عيوبك فيها. قال لي: فإن لم أستطع؟ قلت: إذا لم تستطع أن تكتب عيوبك فاكتب بخط عريض في الورقة: أكبر عيوبي أنني لا أعرف عيوبي. لأنه يعني أنت باقي عليك والكمال رتبة أو درجة أو درجات، فلا تعتقد أنك قد وصلت وبلغت، وإنما أمامك مجالات كثيرة جدا. يهمك أن لا تتقحم في خصوصيات الناس، ولا تكثر من أن تحشر أنفك كما يقولون في زيد وعبيد وفلان والجيران. تجد مثلا إذا اجتمع الرجال لهم حديث، وإذا اجتمعت النساء لهن حديث، وكل فئة ربما تنشغل بالآخرين. عليك أن تتجه إلى نفسك وتسعى إلى تأسيس العلاقة مع النفس، هذه هي أول مدارج النجاح. ولهذا ربنا سبحانه يقول: فسلموا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. السلام على النفس أو السلام مع النفس، فسلموا على أنفسكم. أولها أن يكون الإنسان عنده سلام مع نفسه، يعني لا يكون الإنسان في حالة حرب أو صراع مع النفس، وإنما أول ما يقع السلام هنا مع النفس، بمعرفة طبائع النفس وإيجابياتها وسلبياتها وعيوبها ومحاسنها وقدراتها وخبراتها إلى غير ذلك. وأحيانا مخاطبة النفس، في مانع أن الإنسان يخاطب نفسه؟ لا، الصحابة كانوا يخاطبون أنفسهم. مثلا مرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه خيل إليه أن نفسه كأنها تحتاج إلى تأديب، فنظر في نفسه ثم قال: بخن 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 بخن، يعني يعير نفسه يعيبها، بخن بخن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يعني هكذا يقال عنك، يعني زي ما نقول نحن الآن شايف نفسك، يعني هو يعاتب النفس ولا حشاه من ذلك رضي الله عنه. أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله، هكذا يخاطب نفسه. أحيانا يعاتب أيضا عبد الله بن رواحة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، أقسمت بالله لتنزلن أو لتكرهن، قد طالما قد كنت مطمئنة، قد أجلب الناس وشد الرنة. إذن الإنسان يخاطب نفسه أحيانا ويكلمها، يحاورها، الحوار مع النفس. ومن هو الذي لا يحاور نفسه؟ يعني أنت لما تكون جالس وأحيانا يصيبك نوع من السرحان تفكر، التفكير هذا هو حديث مع النفس، فيه حوار وفي حديث مع النفس، وقلت لها وقالت لك وتغلبت عليها وتغلبت عليك، وخواطر كثيرة، صرحان يقع للإنسان، هذا نوع من الحوار مع النفس. أحيانا يكون فيه خير إذا كان فيه نوع من التأديب أو في نوع من المراجعة أو في نوع من البحث عما هو أفضل وأصوب. كذلك أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يقهر نفسه قهرة، لأن النفس ما تستسلم بسهولة، وأحيانا تكون متعودة على أشياء معينة. يحتاج الإنسان إلى أن يقهر نفسه قهرا على بعض المعاني. تعرف أن أحد الصحابة رضي الله عنه يوم من الأيام ربط نفسه في البيت لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيبه عليه الصلاة والسلام. قال أين هو؟ قال يا رسول الله قد ربط نفسه في البيت وأغلق بابه ولا يخرج. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا ثابت؟ قال يا رسول الله أنا أرفع صوتي عليك، حبط عملي، أنا من أهل النار. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، حبط عملي وأنا من أهل النار وأنا لا أشعر. هو حاول أن يشعر هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت من أهل الجنة. تحتاج النفس أحيانا إلى كثير من القهر. إذن اللافتة الأولى والخطوة الأولى نحو آفاق بلا حدود، نحو آفاق النجاح والتوفيق والتفوق، هي اكتشاف النفس والإقبال عليها ومعرفة تضاريسها وتفاصيلها. بكل صراحة الإنسان لو طلب منها أن يصف بيته أو مزرعته أو مكتبه سوف يصف وصفا جيدا وممتازا. طيب لو قيل له أن يصف شكله الظاهر أيضا سيفعل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث عند الترمذي المؤمن مرآة أخيه. قلت لبعض الأخوة أن هذا الحديث يأتي به بعض الشباب أحيانا إذا أراد أن ينتقد أخاه أو أن ينصحه، قالوا يا أخي المؤمن مرآة أخيه، حتى ظن الناس أن هنا المقصود أنه لا أن المرآة لا تبين إلا جانب العيوب. أما كونك تأتي لأخيك وتقول له يا أخي المؤمن مرآة أخيه، أنا لاحظت شيء جميل وأريد أن أثني عليك به، هذا ما لم نسمعه قط. حتى أصبح مثلا ربما البعض إذا جاء واحد وقال أنا أحبك في الله أو المؤمن مرآة أخيه أصبح يقلق، لأنه يقول ماذا بعد؟ هذه المقدمة، لكن ماذا بعدها؟ نريد أن نعود الناس أيضا أنك تأتي لأخيك وتقول له يا أخي المؤمن مرآة أخيه، أنا رأيت شيء جميل وأريد أن أقول لك جزاك الله خير، رأيتك تداوم من أول الوقت، وهذا دليل على إحساسك بأهمية الحرص على الوقت العام مثل حرصك على المال العام أيضا. فهذا الوقت هو وقت للأمة، أنت اعتنيت به بشكل جيد. إذن مثل ما نستطيع أن نصف الأشياء المادية من حولنا، علينا أن ننظر هل نستطيع أن نصف أنفسنا وصفا جيدا. بعد هذه المحاضرة يليت أن نطبق، كل واحد يأخذ ورقة ويشوف هل يستطيع أن يصف نفسه، يحدد بالضبط ما هي الجوانب الإيجابية عندك، الجوانب السلبية، ما هي الطاقات والقدرات الموجودة. ربما تستطيع أن تقول عن أولادك الصغار، واحد منهم ما شاء الله عنده حفظ ممتاز ولهذا ألحقته بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، لكن الثاني عنده حركة ولعب ورياضة ولهذا ربما ألحقته ببعض البرامج الرياضية، وثالث عنده قدرة على الإلقاء ولهذا ألحقته بدورة، وهكذا. طيب باقي أنت تحتاج إلى أن تتعرف بشكل جيد. رقم 2 عملية الصبر والدأب. وأقول من بناء على قراءتي لتجارب كثيرين في الحياة قرأتها أو شاهدتها بعيني من خلال مخالطتي لهم، أننا نستطيع أن نقول أن الذكاء يكون سببا للنجاح بنسبة 10%، والصبر والدأب والإصرار يكون سببا للنجاح بنسبة 90%. ولهذا المرأة التي كانت تدعو وتقول اللهم اجعل ابني من الأذكياء، فتفوقت عليها المرأة الأخرى وقالت اللهم سخر لابني الأذكياء، فصار هذا الإنسان بسبب جلده وصبره الأذكياء كلهم يعملون في بلاطه ويأتمرون بأمره، وقد لا يكون هو أكثر منهم ذكاء ولكن عنده مواهب أخرى. الذكاء ليس هو الموهبة الوحيدة التي يمنحها أو يهبها الله تعالى للعباد. الشريعة الإسلامية تعلمنا الصبر، حتى ذكر الصبر في القرآن في مئات المواضع، ويكفيك سورة والعصر التي قال الشافعي لو تأمل الناس فيها لوسعتهم، والتي نهايتها وقمتها الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشريعة تعلمنا الصبر، ولكن الحياة تدربنا على كيفية تحويل الصبر إلى خلق وإلى عادة كيفية تربيتنا على هذا الصبر. وأيضا الدورات التدريبية من شأنها أن تجعلنا نستفيد من خبرات الآخرين في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا مفهوم جديد، العرب كانوا يعتبرون أن الشديد هو الذي يصارع الآخرين فيصرعهم، مثل ما كان ركانة مثلا يصارع في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام دشن مفهوما جديدا للشدة هنا، أنه ليس بالسرعة الذي يصرع، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه القوة النفسية هي قوة الصبر. أيضا لما جاء رجل يقول: يا رسول الله أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. هذا يؤكد أن الإنسان حتى لو كان غضوبا في طبعه يمكن أن يتعلم الصبر ويتدرب عليه. وأذكر هنا يعني أمثلة. افترض أنت أن الإنسان الذي أمامك أراد فعلا أن يستفزك، أنت إذا قبلت الاستفزاز معناه أنك استجبت له. فتخيل أن هذا الإنسان أصلا هو يصورك بكاميرا ويريد أن يصورك بالكاميرا وأنت في حالة من فقدان التوازن والانفعال، ما الذي سوف تفعله؟ هنا سوف تتكلف أن تضحك وأن تبتسم، يمكن يعمل أشياء كثيرة لاستفزازك، ولكنك تصر على أنك تظهر أمام الكاميرا وقد كنت راضيا مبتسما. هنا معنى بالزائدة من علماء العرب الذي زيدت به شرفا على شرف، بنو شيباني، لما جاءه رجل من الأعراب يريد أن يختبره فوقف بين يديه وهو أمير في أبهته، قال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعيري؟ قال: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. قال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، حتى الجلوس على السرير يعني ما تعرفه ولا تحسنه ولم تكن له بأهل. قال معنى بالزائدة: سبحانه وبحمده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال: إن بقيت فأهلا ومرحبا وسهلا، وإن رحلت بحفظ الله ورعايته. قال: فجد لي يا ابن ناقصة. وابن زائدة عيره بأمه، وهذا عند العرب مؤلم ومؤذي. فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. فأمر له بألف دينار. فتعجب الرجل وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرى، فما لك في البرية من نظير. افترض دائما وأبدا إذا حصل موقف يستفزك أن هذا الموقف مقصود فعلا، مقصود أن تختبر فيه هل تملك أعصابك أو لا. إذن الصبر أساس، الصبر في العلم كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذا نبي، ومع ذلك قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وفي الأولى والثانية والثالثة. ولذلك قال: هذا فراق بيني وبينك. الصبر في العبادة: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمون له سمية. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وقالت له في ذلك عائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الصبر في الدعوة: النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أمره ربه بالصبر وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته قريش يقول: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله عز وجل أو أهلك دونه. هذا نموذج الصبر. الصبر تجده في موقف أبي بكر الصديق يوم الردة، وقد أراده المؤمنون حتى عمر نفسه شخصيا على أنه اترك هؤلاء الذين مانعوا الزكاة وابدأ بقتال الذين كفروا بأصل الرسالة. فقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما تركت هذا الأمر. انظر هذا الموقف الصلب القوي العجيب. وللصحابة رضي الله عنهم والأئمة والعلماء مواقف عظيمة جدا في الصبر والإصرار والصبر في الحياة كلها والعيش. ولهذا كان عمر نفسه رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري، يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. تجارب الحياة تثبت أن الإنسان إذا تذرع بالصبر سوف تكون حياته أجمل. الصبر مع الزوجة مثلا فلا تؤاخذها بالغضب ولا تسارع، الصبر مع الأولاد، الصبر في الوظيفة، الصبر مع المخالفين، الصبر مع الموافقين، الصبر على الأذى. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما في الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح. إذن اللافتة الثانية هي لافتة الصبر والدأب، والذي لا يمكن أن يحلم الإنسان بتحقيق نجاح إلا به. اللافتة الثالثة هي الروح الاجتماعية، فإن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، ونصوص القرآن تدل على الخطاب الجماعي، يا أيها الذين آمنوا، وكثير من تعاليم الإسلام لا يمكن تصور حدوثها إلا من خلال الجماعة، مثل الأخلاق مثلا. صحيح ممكن يكون أخلاق الإنسان مع نفسه وقبل ذلك مع ربه، لكن الأصل في الأخلاق مظهرها مع الناس، في التعامل مع الناس. وكذلك كثير من الآداب الإسلامية وكثير من العبادات كالحج مثلا وصلاة الجماعة والجمعة وغيرها، إنما تتحقق من خلال الروح الجماعية. هنا تجد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه: الأرواح جنود مجندة. لاحظ قوله جنود، ثم قال مجندة، مو جنود بس، لا، جنود مجندة. يعني الجنود أحيانا ممكن يكون جندي فترة وجيزة ثم ينصرف، أما الأجناد المجندة فهم أناس مدربون ومهيئون ومعتادون على هذا الأمر، وكأن هذه المجموعة يعتبرون جندا وهذه المجموعة الأخرى يعتبرون جندا. ومن هنا قال الأرواح جنود مجندة، يعني في تآلفها وتقاربها. وكان هذا أيضا موجود في عالم الذر يوم خلقت الأرواح، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كيف تعرف أن الإنسان الذي تقابله هو من جندك أو ليس من جندك، من شكلك أو ليس من شكلك؟ العرب يقولون: والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. عيناك قد دلت عينيك عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. كما أنك أنت تريد أن تتعرف على الآخرين الذين هم جنود معك في نفس الكتيبة، شوف في الكتيبة نفسها تريد أن تتعرف عليهم. كيف تتعرف عليهم؟ تتعرف عليهم من خلال الابتسامة، من خلال ملامح الوجه، قسمات الوجه. واحد مثلا يسلم عليك وهو مبتسم ويصافحك بحرارة وعيناه في عينيك، هذا الإنسان لا ينتظر منك مال، وإنما قلبه يحبك، فالذي يصافحك قلبه وليس يده. بينما آخر يمكن أن يصافحك يعني بيد رخوة جدا، وربما يعانقك ولكن من بعيد ولا يحدق النظر فيك، وإذا كلمته ربما كلمك بطرف لسانه، فإذا جلست معه حتى لو كنت إلى جانبه ربما أعطاك جانبا لم يقبل عليك في الحديث، فهذا يوحي بنوع من الجفوة. وهنا طبعا الإنسان إذا كان حكيما حصيفا هنا يتدرب كيف يذلل وكيف يطوع هذه العقبات وهذه الصعاب وكيف يروض بعض الأسود. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عمرو بن عاص أعجب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه متأخر الإسلام ومعروف إسلامه، لما كما في صحيح مسلم لما جاء وقال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أسلم يا عمرو، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة والحج يهدم ما قبله. فأسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه إقبال شديد حتى ظن أنه هو أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك غامر وسأل مرة من المرات، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ما نجحت الخطة، فأراد عمرو بن العاص أن يسأل سؤالا أكثر تحديدا: يا رسول الله من الرجال؟ كان يتوقع أن يقول عمرو بن العاص لأنه لاحظ الحفاوة النبوية الشديدة به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق. فلم يشأ أن يسترسل وراء ذلك لأن لا يكون موقعه متأخرا أكثر وأكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه أحد أو أقبل عليه، حتى الأعرابي الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش وأقعده وقرب الوسادة له، حتى استغرب الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء وحشه. إذن هنا في مبدأ محاولة تحجيم العداوات وتحييد العداوات، والذي لا تستطيع أن تكسبه صديقا على الأقل حاول أن لا يتحول إلى عدو. هنا عليك أن تتعلم كيف تؤثر في الآخرين، كيف تكسبهم، كيف تقودهم، كيف توجههم، لا تظن أنه مثلا رفع الصوت على الناس أو الصراخ عليهم هو الذي يفعل ذلك، ولا أن العسف أحيانا أن تعسفهم عسفا، ولا أن القهر والغلبة بالقوة، ولا أن حتى الإفحام بالحجة يمكن أن يكون سببا للإقناع، إقناع الآخرين. ولهذا يقولون دائما كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف، يعني ربما تستطيع أن تأتي بحجة تشعر الآخر بأنه والله قد انقطع ولم يستطع أن يتكلم ولا أن ينبس ببنت شفه ولا أن يتفوه بشيء، وكأنما ألقم حجرا، تستطيع أن تفعل ذلك، ولكنك ما غيرت من هذا الإنسان وقناعته شيئا، إنما لو حاولت أن تمرر الموقف وتعتبر أن القصة هنا ليست قصة غلبة أو انتصار استطعت أن تصنع الكثير مع الناس. اللغة هي أهم وسيلة من وسائل التفاهم والحوار بين الآخرين. طبعا الناس اليوم كثير من العلماء يقولون اللغة ليست لغة اللسان، وإنما أولع كثير من الباحثين الغربيين بالكلام عن لغة الجسد، لغة العيون ولغة الملامح والقسمات ولغة الجسم كله، ولكن المقصود هنا ما يتعلق بالتواصل من خلال الكلام. وعلم آدم الأسماء كلها، خلق الإنسان علمه البيان. هنا أريد أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا في القرآن الكريم ليس إلى الكلام الطيب فقط والقول الطيب والقول المعروف والقول السديد والقول الميسور، وإنما إلى ما هو أبعد من ذلك وهو الأحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآية هذه سبحان الله يعني بصراحة لا أكاد أقرأها مرة إلا تجدد لي فيها معنى جديد لم يكن عندي من قبل، وفي هذا اليوم خطر في بالي من معاني القرآن وهو يعني معنى صحيح، أن من معاني يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن الإنسان يستمع كلام الناس أقوال الناس فيأخذ الجيد، يعني سمع الحكمة من فلان فأخذها، هذا اتبع الأحسن، سمع كلمة جميلة فحفظها وصار يقولها ويرددها، فهذا من اتباع الأحسن. وأما إذا سمع القول السيء فإنه يرده. ويدل على هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي يسمع الحكمة فيأخذها أو يسمع الحكمة فيردها، بأنه مثل الإنسان الذي جاء إلى راعي وقال له أريد واحدة من هذا الغنم، فقال له اذهب خذ أي واحدة منهم، فذهب إلى كلب الغنم وأخذها. يعني هذا مثال إنسان مثلا يحضر جلسة أو محاضرة أو درس فيه فوائد كثيرة جدا، ممكن يكون فيه خطأ أو كلمة على الأقل نبى فهمه عنها، ما هو بالضرورة أن تكون خطأ، فتجد يتوقف عندها كأنه لم يسمع غيرها، يكون معنيا بجمع أخطاء الناس، ولو أنه كان معنيا بجمع صوابات الناس لاجتمع فيه من ألوان الخير الشيء الكثير. كذلك قوله سبحانه وقولوا للناس حسنا، ما قال حسنا فقط وإنما حسنا يعني الأحسن الكلمة الأجمل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة أحيانا ترتفع فيها الأصوات وترتفع النفوس ويثور النفس ويحضر الشيطان ويبدأ التغاضب، ولهذا الله سبحانه وتعالى هنا قال وجادلهم بالتي هي أحسن. من عيوب اللغة طبعا، واللغة كما قلت هي من أحد من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وعلينا أن نتعلم كيف نستخدم اللغة وكيف نتكلم وكيف نخاطب الناس، هذا معنى جميل ومعنى كبير. تعرفون قصة الشاعر علي بن الجهم الذي جاء للشاعر المأمون في بغداد ويثني عليه ويمدحه خليفة المسلمين، وقال له أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا من عظيم العطاء قليل الذنوب. فهم به كيف يصف الخليفة بالكلب والتيس والدلو، قال دعوه، ثم أسكنه على جانب الرصافة في بيت جميل ومياه وأزهار، وبعد فترة جاء إلى الخليفة وألقى بين يديه قصيدة جميلة مطلعها عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. إذن اللغة هنا لغة يعني أسلوب مهم جدا. لاحظ عيوب اللغة، عيوب اللغة من عيوب اللغة التعميم، تجدنا أحيانا نقول والله شباب العصر هذا كلهم تعبانين فاسدين، البنات اليوم الله المستعان كلهم فيهم كذا، يتسفعون في الشوارع، يغازلون، يتصلون، يتبرجون، يتبرجن مثلا، أو تجد مثلا التعبير عن فئة معينة من الناس، المدرسين، الخطباء، الأئمة، الدعاة، رجال الهيئة، رجال الإعلام، رجال الدعوة، رجال الصحافة، رجال السياسة، يعني الأحكام الجزاف على الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول فتبين وأن تصيب قوما بجهالة، عود نفسك أنك ما تعطي أحكام إجمالية أن الناس كلهم كذا. طلاب جامعة، مرة من المرات اسمع واحد يقول والله طلاب جامعة كذا، وذكر إحدى جامعاتنا السعودية، بنات الجامعة فيها 20,000 طالبة كلهم يقول هذول فيهم كذا وفيهم كذا، وذكر أشياء لا تليق. طيب هبن في واحد 10 100، التعميم هنا مسؤولية كبيرة، يعني على الإنسان أن يتعلم كيف يتجنب التعميم. كذلك أحيانا التعميم على البلد، عدد من المرات يعني أخوات راسلوني من لبنان يقولون انطباع الناس عنا مثلا في الخليج وفي بعض المناطق انطباع سلبي، عندنا في ناس أخيار. بل أني استغربت أنه إحدى الأخوات كانت تتصل بنا، والله ما في بيتهم تلفاز، حتى جاءت قناة المجد فأدخلوا قناة المجد وين في لبنان. كنت استغرب حتى أني قبل أن أعرف هذه الإنسانة أعرفها يعني شخصيا، توقعت كنت هذا واحد عندنا من القرى الغربية القريبة من بريدة، يوجد يعني مثل هذه الظاهرة أن الناس ما يوجد عندهم تلفزيون. فقلت في نفسي وأنا أشاهد إحدى التعليقات فلان أو فلانة من لبنان ويتكلم يقول ما عندنا في البيت تلفزيون، قلت هذا ما يعرف يكذب، يعني كشف نفسه أنه ما عنده تلفزيون، هذا دليل أنه من جماعتنا هنا من جيراننا، ولكن ادعى أنه من لبنان، لأنه طبعا التعليقات في الإنترنت ما تبين من أي بلد. ثم بعد ذلك تبين أن هذه الحقيقة، في اعتقاد أن أهل بلد، أهل مصر فيهم كذا، أهل الخليج فيهم كذا، المغاربة فيهم كذا، السعودية فيهم لا لا، ما في داعي للأحكام الجزافية. عود لسانك أن يكون فيه سيطرة، فيه كنترول على لسانك، ما تعطي هذه الأحكام الإجمالية. كذلك من عيوب اللغة قضية الجزم، والجزم معناه أنه عندك لكل سؤال جواب، كل شيء تعرفه. من قال هذا؟ يا أخي في حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أي البقاع أحب إلى الله وأي البقاع أبغض إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل جبريل، وجاء جبريل فسأله فقال لا أدري حتى أسأل رب العزة، فقال سبحانه أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. الحديث يعني في مجمل طرقه له أصل، بل هو حديث حسن، ولكن المقصود هنا قضية أن الإنسان عليه أن لا يجزم بكل شيء ويعتقد أنه قد فرغ، لأنه إذا كنت كل شيء تعرفه لا في أمور الدين وفي أمور الدنيا والسياسة، وكل جواب عندك له سؤال، وكل قضية لك فيها رأي، وأنت الآن مثلا لازلت في 30 من عمرك، بقية عمرك الآن الطويل المديد إن شاء الله إلى 70 إلى 80، كيف ستقضيه؟ هل سوف تقضيه فقط في ترداد هذه الأشياء التي تزعم أنك عرفتها وانتهيت منها؟ لا، عليك أن لا تجزم بالأشياء إلا إذا كانت أشياء يجزم بها، أشياء نص الله تعالى عليها في كتابه، أجمعت عليها الأمة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، أو أمور من القطعيات المتفق عليها من الضروريات من الثوابت هذا. وإلا ما يمنع أن تقول والله أنا رأيي كذا، أعتقد أنه كذا، أو سمعت أن الأمر كذا، وأبقي للإحتمال موضعا حتى لا تحرج نفسك أو تغلق الباب على نفسك. العيب الثالث قضية ارتباك الرسالة. فعلا أحيانا إذا تكلمنا في شيء نظن أنه انتهى الأمر، لا، الرسالة مرتبكة، الرسالة ما وصلت. أقولك بالعربي الرسالة ما وصلت، يعني شوف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كم مرة أعاد علينا قصص الأنبياء، تجدها في سورة الأنعام وفي سورة هود وفي يعني سورة يوسف وفي سورة الرعد وفي معظم سور القرآن الكريم، لا تكاد سورة خصوصا من السور الطوال تخلو من ذكر قصص الأنبياء إما إجمالا وإما تفصيلا. شوف موضوع التوحيد كم مرة ذكر في القرآن الكريم، شوف موضوع النبوة كم مرة ذكر في القرآن الكريم. هذا التكرار يعلمنا أنه لا تظن أنك إذا كتبت مقال أو ألقيت محاضرة أو علقت في موضوع أنه والله الرسالة وصلت. أنا أقول لك عن تجربة شخصية، لا، الرسالة ما وصلت، وصلت أحيانا منقوصة وأحيانا مشوشة وأحيانا مرتبكة، ولهذا لا تمل من التكرار والإعادة ولا تغفل عن التركيز، واحرص على يعني استخدام الوسائل المختلفة وعلى التدرب المستمر على إيصال الرسالة، استخدام التقنية، الإنترنت، القنوات الفضائية، الإذاعة، الكتابة. وأيضا إذا سئلت سؤال، بعض الناس يحرج في سؤال، ما هو بلازم تهجم على الجواب مباشرة. ما رأيك مثلا في الحرب المحتملة بين أمريكا وإيران؟ تهجم مباشرة على هذا السؤال، فربما تجد نفسك مضطرا إلى أن تقول فيها رأي نعم أو لا، زين أو شيء. لا، لست مضطرا. ابدأ بمقدمة عامة، لا تتعلق بالسؤال بذاته بشكل مباشر، وريثما أنت تقول هذه المقدمة أنت تستلهم الله سبحانه وتعالى، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، بحيث أنك تحرص على أن تقول كلاما مدروسا موزونا. إذن النقطة الثالثة أو اللافتة الثالثة من لافتات النجاح والطاقات بلا حدود هي العلاقات والروح الاجتماعية. اللافتة الرابعة وسوف أختصر فيما بقي، ضع هدفا، ضع هدفا، لابد أن يكون ثمة هدف. الهدف يعني أن تحدد ما تريد. في كثير من الأحيان نحن نعرف الشيء الذي لا نريده، ودعوني أكون يعني أضرب مثالا قريبا. الإخوة مثلا في هذا الجهاز المهم، مهمتهم إنكار المنكر بالدرجة الأولى أكثر من الأمر بالمعروف، على الأقل من الناحية العملية. المنكر هو ما لا نريده، وهو يقع، سنة الله أن يقع، ولهذا لابد أن ينكر، ولابد أن يوجد في الأمة من ينكره. لكن الجانب الثاني هو المعروف الذي نريد أن يحدث. إذن يعني لا يكفي أن تعرف ما لا تريد، لابد أن تعرف الشيء الذي لا تريده، لكن لابد أن تعرف الشيء الذي تريده أيضا حتى تسعى إليه. ولهذا مثلا النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، وكلما أوغلنا في محاولة نشر المعروف بين الناس وإشاعته وإحياءه كان المنكر يزول وينقص بقدر ذلك. إذا ليس الموضوع هو موضوع الرفض أيضا، هنا أحيانا الإنسان قد يرفض أشياء فقط لأنها جديدة. أول ما جاءت السيارة كان الناس يعتقدون أنها سحر، وأول ما جاء الدراجة، أنا كان عندي فتوى مكتوبة بالخط لأحد الفقهاء، سألوا أهل القرية المجاورة عن الدراجة وقالوا أنه نشأ أو وجد في بلدنا شيء يركبه الأولاد الصغار ويتجولون به ويكون يحدث صوت ويبتعد به الصغير عن منزله ويقع. طبعا تعرف السائل أحيانا يصوغ السؤال بطريقة كأنه يستنطق المفتي بالجواب، وأن هذا يترتب عليه اختلاط الصغار بالكبار وشيء من هذا القبيل. فالمفتي كان حصيفا مع أن الأمر جديد عليه، لم يقول مثلا بأن هذا محرم، ولكنه قال هذا يعني أخشى أن يكون باب شر وشيء من هذا القبيل. فهنا على الإنسان أن لا يكون عنده مبدأ الرفض لذات الرفض. طيب جاء الجوال، جاء التلفاز نفسه، جاءت وسائل كثيرة جدا، علينا هنا أن نتدرب كيف نتعامل مع الأشياء المستجدة من منطق واقعي ومن منطق محاولة توظيفها في أعمال الخير والتواصل إليها إذا كان ثمة مجال لذلك. الله سبحانه وتعالى علمنا في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو طلب أن يكون الإنسان هدف معين يسعى إليه. فالطريق المستقيم هو الموصل للهدف الذي يريده الإنسان، وهو رضوان الله تعالى والجنة والتوفيق والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالدعاء هنا اهدنا الصراط المستقيم يتجدد يوميا وفي كل صلاة، من أجل أن يكون الإنسان أحرص على معرفة الطريق الموصل إلى الهدف. ومن هنا مثل العلماء قالوا الصراط المستقيم الإسلام، القرآن، الجنة، رضوان الله، هذا كله صحيح، ولكن الموضوع أعم وأشمل من ذلك، حتى أن الصراط المستقيم قد يكون يوميا. يعني اليوم أنت تدعو وفي ذهنك أنه والله أنت عندك عدة خيارات، عندك مثلا فكرة زواج ومذكور لك عدد من البنات، فأنت لا تدري بأيها الخير، فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم في ذلك اليوم تلتمس من الله سبحانه وتعالى ألا يكلك إلى اختيارك، وإنما يعينك على اختيار المرأة الأوفق لك. وهكذا لما تكون على وشك الدخول في الجامعة أو متخرجا تبحث عن وظيفة أو تريد أن تعد رسالة ماجستير أو دكتوراه، عندك عدد من الموضوعات، فهنا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تقصد الهداية العامة وتقصد الهداية الخاصة أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل ويقول رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا لا تتحرك بلا هدف، لا تستعجل، وإنما ابحث حتى لو تأنيت عن الطريق المستقيم، والوقت الذي تقضيه في التفكير ليس ضياعا ولا إهمالا. يعني إنسان يريد أن يسافر إلى مدينة أخرى ووجد أن الوقت يضيق عليه، جنازة يريد أن يحضرها، ليس متأكدا 100% من الطريق، ولكنه يغلب على ظنه أن الطريق هنا، فأخذ الطريق وكان مسرعا جدا لأنه يريد أن يدرك. بعدما قطع مسافة طويلة شك المعالم ليست هي المعالم التي تعود عليها. وقف يصل قالوا لا، العكس اتجاه، عكس الاتجاه. هنا زاد البعد عنه بسبب أنه لو وقف قليلا وتأمل وتدبر كان خيرا وأفضل. إذن ضع لنفسك هدفا محددا تستطيع أن تقيس النجاح فيه والفشل. النقطة الخامسة، الاستخدام الأفضل للقدرات والطاقات. لديك قدرات وطاقات كالآخرين، يمكن أن تستفيد منها بشكل جيد، تعيش مرتاحا، تأكل، تشرب، تنام، هدوء من غير استعجال ولا يعني عجلة، ومع ذلك تحرص على حقوق النفس وحقوق الأهل وحقوق الولد. وكما قيل تسألني أم الخيار جملة يمشي رويدا ويجيء أولا. إذا كان للإنسان هدف وعنده استعانة بالله سبحانه وتعالى هنا سوف يصل. محتاج هنا أن أكرر الحديث الذي ذكرته قبل قليل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عليك أن تتعلم كيفية الاستخدام الأمثل لطاقاتك وقدراتك والتركيز على بعضها. النقطة السادسة، قضية المرونة والاستعداد للتجديد. الإيمان بأن أمامك أفقا أبعد مما أنت فيه، وأنك لم تصل بعد إلى القمة أو النهاية، لازلت دون الكمال. ومن هنا أعتقد أن المرونة والقدرة على التعلم هي ميزة كبيرة جدا. يعني خذ مثال موضوع الأجهزة الآن. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، وجد الآن جهاز أكثر حداثة وفي إمكانيات جديدة، هل تستطيع أن تستخدم هذا الجهاز الجديد أو الجوال مثلا؟ هناك تقنيات جديدة لم تكن تعلمها في طفولتك الآن موجودة، تستطيع أن تستخدمها أو لا؟ طيب حتى لو كان هناك يعني قدرات أو إمكانيات لم تكن موجودة لديك، يعني أعطيكم هذا المثال ولا بأس، يعني مثال شخصي. يعني حسيت أنا في السنتين الأخيرتين أنني بحاجة إلى أن أتعلم اللغة الإنجليزية لكثرة من ما يعني أجد وأقابل من الناس الذين أتمنى أن أكون أفهم عليهم مباشرة وأستطيع أن أخاطبهم مباشرة أيضا، في شأن الدعوة، في شأن النبوة، في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، في قضايا كثيرة جدا. فقلت أجرب، وذهبت في الإجازة لمدة يعني أقل من شهر وحاولت، وفي كل يوم يأتيني خاطر أنه يعني أنت تضيع وقتك في مثل هذه الأمور، ويعني قد تعداك القطار وفاتك الركب، يعني وبعدما شاب ودوها الكتاب، ما لا داعي لمثل هذه الأمور. حتى والله في كل يوم أفكر بأني أنسحب، أترك المدرسة وأنسحب، مع أني تعلمت، تعلمت كيف أمسح السبورة، وتعلمت كيف أؤدي الواجب، واجب البيتي وأعطيها الأستاذ، وتعلمت كيف أجعل الأستاذ يعني يمشي أمامي مع أنني أكبر منه سنا. تعلمت كثير من أخلاقيات الطالب، ولكن اللغة. حتى وجدت قبل شهر بالصدفة أحد الدعاة قابلته، وجدت أنه يتكلم الإنجليزية بشكل لا بأس به، فسألته متى تعلمتها؟ قال تعلمتها وأنا في 50 من عمري. فكأنما أهداني هدية كبيرة جدا، لأنه جدد عندي الإصرار على أني يجب أن أتعلم. إذن فكرة المرونة، الاستعداد للتجديد، القراءة، الانفتاح على كل جديد، هذه مما يعلمنا ديننا. ليس هناك مدعاة أن يغلب علينا الخوف من الأشياء الجديدة. عندنا والله الحمد من القرآن المحكم، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا محكمات الشريعة التي تجعلنا على هدى وعلى بصيرة من أمرنا، وليس في الأمر عماية. فهنا على الإنسان أن يتدرب على المرونة وعلى تجديد نفسه وتجديد شخصيته، وهذا أمر ضروري وهو من أهم أسس وأسباب النجاح. وأخيرا موضوع القيود وهي العقبات والموانع. كثير من الناس ربما يكون عندهم بوادر النجاح، لكن هناك عقبات أو قيود حالت بينهم وبين النجاح. ما هذه القيود؟ أول القيود تقليد التقليد، سواء تقليد الإنسان لنفسه، يعني اعتاد على شيء والنفس وما اعتادت عليه، فهنا يقلد نفسه ولا يريد أن يغير من النظام أو من العادة التي، والعادة أحيانا يعني تكون محكمة عند الناس. أو التقليد للمجموعة، إذا كان حوله مجموعة من الناس لا يريد أن ينفرد عنهم بشيء. أو التقليد للمجتمع بحيث يعتقد أنه خلق حتى يحاكي هذا المجتمع، وكما يقول بعضهم أنه في صدر كل واحد منا رقيب من المجتمع. طبعا المجتمع فيه أشياء جميلة، عادات إسلامية وفي عادات ليست إسلامية ولكنها حسنة ومفيدة، وفي عادات سيئة مثل التعصب القبلي مثلا، أو يعني الطعن في الأنساب، أو الفخر بالأحساب، أو الاستسقاء بالنجوم، أو يعني النياحة، أو غير ذلك من العادات المرذولة التي يجب أن نكون مجاهدين في محاولة تحصين الناس منها، أو التقليد للشيخ والأستاذ الذي تلقى عنه الإنسان. إذن التقليد هو أحد أبرز المعوقات أو القيود، والمعوق الثاني هو اليأس والإحباط والتشاؤم. إذا كان الإنسان محبطا فلا فائدة من الحديث والكلام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المريض المحموم قال له طهور إن شاء الله، هنا التفاؤل، مريض محموم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور، هذا فيها دعوة بالشفاء ورجاء الشفاء، وفيها إشارة إلى أن هذا تكفير، يعني قراءة الوجه الإيجابي لقضاء الله تعالى وقدره. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا الرجل لم يتقبل هذا المعنى، قال طهور، لا بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. إذن هنا لاحظ اللغة، لاحظ الكلمة الجميلة يقولها الإنسان عن نفسه. يعني إذا كان الإنسان، وهذا أسمعه أحيانا وأتألم من بعض الشباب وبعض البنات في السن العشرين، يقول الواحد أنا فاشل، أو تقول البنت أنا فاشلة، أقول عيب إن الإنسان في هذا السن يحمل مثل هذه الروح. بل تجد شابا في هذا السن يقول أتمنى الموت، أتمنى الرحيل. إحدى البنات تقول لي والله ما نمت يوما إلا وأنا أتمنى ألا أستيقظ من منامي ذلك. هذا أمر مؤلم، هذا ينم عن فشل، عن إنسان تبرمج على معاني من الإحباط واليأس والتشاؤم، ليست خليقة بالمؤمن الذي يستمد من الله تبارك وتعالى الإيمان والقوة والصبر والإخلاص والنجاح. فالله تعالى عنده خير كثير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أعتذر عن الإطالة، وشكر الله لكم جميعا. فيها الفوائد.